نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستأنف القراءة في هذا الكتاب دراسات في البدعة والمبتدعين لأخينا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن سعيد الرسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. الفصل الأول: تعريف البدعة. تعريف البدعة لغة وشرعا. أولا: تعريف البدعة لغة. تدور المادة الباء والدال والعين في أصل استخدامها اللغوي عند العرب على أصلين، أحدهما ابتداء الشيء واختراعه وصنعه لا عن مثال. يعني كلمة البدعة في لغة العرب بتدور حول أصلين. الأصل الأولاني ابتداء الشيء واختراعه وصنعه على غير مثال، يعني شيء ليس له نظير. والآخر الانقطاع والكلال. الأصل الأول الابتداء والصنع على غير مثال. تقدم قال ابن منظور: بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه، أنشأه وبدأه، وبدع الركية اللي هي البئر استنبطها وأحدثها. وفي التنزيل قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من أرسل، قد أرسل قبل رسل كثير، وفلان بدع في هذا الأمر، أي أول لم يسبقه أحد، وأبدعت الشيء اخترعته لا عن مثال، كما قال سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض. نعم، ليس لهم نظير، أي خالقهما ومبدعها. فبديع صفة من صفات المولى عز وجل، لأنه بدأ الخلق على ما أراد على غير مثال تقدمه. وفي المفردات: الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء، وإذا استعمل في الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان، وليس إلا لله. فالإبداع هو إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة. وفي مختار الصحاح: أبدع الشيء اخترعه لا عن مثال. فحاصل الاستخدام اللغوي لمادة بدعة في هذا الأصل الأول دائر على الاختراع والابتداء والصنع على غير مثال تقدم. الأصل الثاني في مادة بدعة الانقطاع والكلال. في القاموس: أبدع بفلان، أي عطبت ركابه وبقي منقطعا بها. وفي اللسان، أي في لسان العرب: أبدعت الإبل، بركت في الطريق من هزال أو داء أو كلال. وأبدعت هي كلت أو عطبت، وقيل لا يكون الإبداع إلا بضلع، يقال أبدعت به راحلته إذا ضلعت. وأبدع به وأبدع كلت راحلته أو عطبت وبقي منقطعا به. وفي المفردات: الإبداع بالرجل الانقطاع به لما ظهر من كلال راحلته وهزالها، وقال ابن الأثير: أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال أو ضلع. فحاصل الاستخدام اللغوي لمادة بدعة في هذا الأصل الثاني دائر على الانقطاع والإعياء والكلال، على أن هذا الأصل الثاني يدخل تحت عموم الأدلة في الأصل الأول، لأن معنى أبدعت الإبل بدأ بها وحدث لها تعب لم يكن بها قبل، وهذا المعنى داخل تحت الأصل الأول وفي دلالته. وقد أشار ابن الأثير إلى هذا في النهاية فقال في حديث الهدى الهدي: فأزحفت عليه بالطريق فعيا بشأنها إن هي أبدعت. يقال أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال أو ضلع، كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعا، أي إنشاء أمر خارج عما اعتيدت منها. وذكر ابن منظور في اللسان ما ذكره ابن الأثير بحروفه، ودخل بذلك الأصل الثاني في الأول من حيث الدلالة، وآلت المادة بدع إلى الدلالة على البدء والإنشاء والاختراع على غير مثال سابق. وبقي تعريف الشاطبي. الإمام الشاطبي يا أخوانا إمام من الأئمة من علماء القرن الثامن، وصنف كتبا كثيرة من أعظمها الموافقات والاعتصام، وكلاهما في الأصول، والاعتصام كان التركيز فيه على البدع بأصنافها وأحكام من يفعله. يقول: وبقي تعريف الشاطبي للبدعة لغة جامعا مختصرا، قال رحمه الله: بيان معنى البدعة في اللغة، أصل مد البدعة للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال: ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدع طريقة لم يسبقه إليها سابق، وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه يتقدم ما هو مثله ولا ما يشبهه. ومن هذا المعنى سميت البدعة، فاستخراجها للسلوك عليه هو الابتداع، وهيئتها هي البدعة، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. وبذلك يتضح أن البدعة لغة لا تتعلق بمدح ولا بذم. خذوا بالكم بقى، كم نسخة معك؟ خلاص وزعهم لإخوانك. حاضر، بضلع المرض في أضلاعي مرض. أين والكلال؟ لا، بكلال ممكن هزال أو تعبت من كثرة السير. يلا يا أخواننا الدرس، برضو نذكر، إحنا بنشترط على من يأخذ الكتاب شرطا أن يواظب معنا في الحضور في الكتاب، فإن وجد ما في الكتاب حق يستعين بالله ويلتزم به، وإن وجد ما فيه خطأ فليرد علينا خطأنا، ده عهد وميثاق نأخذه عليكم، والله عز وجل المأمول والمسؤول أن يبصرنا وإياكم بالحق. خذ بالك هنا: وبذلك يتضح أن البدعة لغة لا تتعلق بمدح ولا ذم، وأن إطلاقها في اللغة أعم. يبقى لما واحد يقول لك نعمة البدعة هذه، خلاص إزاي تكون بدعة في الإسلام حسنة؟ لا، كما سيأتينا ليس في الإسلام بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. فحينما يقول بدعة حسنة يبقى على طول المعنى اللغوي، لأن قال الشيخ هنا: وبذلك يتضح أن البدعة لغة لا تتعلق بمدح ولا بذم، وأن إطلاقها في اللغة أعم، وكل ما أحدث من غير مثال سابق سواء كان محمودا أو مذموما بدعة من حيث اللغة. والبدعة اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع. ثانيا، معنى البدعة في الاصطلاح. خدوا بالكم معايا بقى، أنا عندي حقائق الألفاظ، حقائق الألفاظ أربعة أنواع، حقائق الألفاظ أربعة أنواع: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الاصطلاحية. كتبت؟ كتبت؟ ماشي. تاني يا أخواني، حقائق الألفاظ أربعة أنواع: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة اصطلاحية. إيه معنى حقائق الألفاظ؟ كل لفظ له حقيقة يدل عليها. فحينما أقول هذا كوب، يبقى كوب كاف واو ب له حقيقة، ما هي؟ هذا الشيء. واخد بالك؟ أقول مثلا هذا هاتف نقال، هاتف لفظ أي أهاتف به الناس أي أكلمهم، نقال أي يتنقل معي، يبقى له حقيقة. حقيقة لغوية أي كما جاءت في لغة العرب، هذا معنى الحقيقة اللغوية، كما جاءت فين؟ في لغة العرب، لغة العرب بكلام لغة العرب، لسان العرب، لابن منظور، المفردات، التعريفات اللي هي مختار الصحاح، كتب لغة العرب. طيب الحقيقة الشرعية، وهي ما يدل عليه اللفظ كما جاء في الشرع، افتح قوس الكتاب والسنة. الحقيقة الشرعية هي ما دل عليه اللفظ كما جاء في الكتاب والسنة، ما دل عليه اللفظ في الشرع كما جاء في الكتاب والسنة. أجي أتكلم مثلا عن الصلاة، لها حقيقة لغوية وهي الدعاء، يبقى معنى الصلاة في لغة العربي الدعاء. طب في الشرع قال لك لا لا، بعيدة خالص، أقوال وأفعال في أوقات معلومة بهيئات إيه مخصوصة، واخد بالك؟ يبقى عندي تعريف لغوي وتعريف إيه شرعي. طيب الحقيقة العرفية هي ما دلت عليه الألفاظ بما تعارف عليه الناس، ما دلت عليه الألفاظ بما تعارف عليه الناس، وهي قابلة للتغير، تتغير الحقيقة الإيه العرفية، زي بالضبط كده إيه الدابة، لها حقيقة لغوية كل ما يدب على الأرض، حقيقة عرفية البهايم أعزك الله، واخد بالك معايا يا أخوانا كده؟ اللحم حقيقة عرفية، لحمة الجزار، الفراخ يقول لك لا ده عندنا فراخ ما عندناش لحم. طب والسمك؟ عندنا سمك، ما في سمعناش حد أبدا قال له تعالى عزمك على لحمة وأكلوا سمك، لا ده كده يعمل مشكلة بينهم من بعضهم، واخد بالك؟ يبقى دي اسمها حقيقة يا أخوانا إيه عرفية. النوع الرابع بقى حقيقة اصطلاحية، ركزوا عليها قوي، حقيقة اصطلاحية أن يصطلح جماعة من القوم على تسمية شيء بشيء، يصطلح يعني يتفق فيما بينهم سنسمي هذا الشيء كذا، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. على الحقيقة الاصطلاحية ثانية، أن يتفق جماعة من القوم من العلماء على تسمية شيء بشيء غير حقيقته اللغوية والشرعية والعرفية. إيه قال لك نحن نقعد مع بعض كده عاوزين نسمي إيه؟ نسمي البتاعة دي، لأنها في الشرع عاوزين، بدل ما تقول له هذه البتاعة، لا ما لقيتش البتاعة، تدور على البتاعة، عاوزين نسميه؟ لأن الغرض من التسمية التعرف على الأشياء، واخد بالك؟ فنسأل لك هنسميها عيون صناعية، خلاص يبقى أهل هذا الحي وأهل البلد ديت عندهم ديت عيون صناعية. ناس تانية قال لك لا سنسميها شوافة، خلاص. ناس تانية قال لك هنسميها نظارة، خلاص مش فيها إشكال خالص، بس اسمها إيه اصطلاح، اصطلح عليه العلماء. علشان كده تجد في كتب الفقه وكتب المعتقد بعد التعريفات الاصطلاحية تشكل عليك، لا خد بالك كتب المذاهب في الفقه بالذات في بدايتها بيقولوا المصطلحات، زي بالظبط كده رواه الشيخان، واخد بالك رواه الشيخان مع مصطلح عند علماء الحديث مين؟ مرة من الطرائف قاعد مع بعض الناس فبيقرأ حديث، فقال لي يا عم، قلت له نعم، قال لي رواه الشيخان، انت ومين؟ طبعا كانت مشكلة بالنسبة لي، شوف الجهل يعمل حد فين. يبقى رواه الشيخان ده مصطلح، وهم البخاري ومسلم، واخد بالك؟ طيب رواه الأربعة مصطلح، واخد بالك؟ يبقى مصطلح اصطلح عليه الايه العلماء. عرفت التعريفات الحقائق الأربعة؟ حقيقة ايه ها بسرعة، لغوية ها، شرعية ها، عرفية ايه اصطلح. طيب انا اعرف ان اللفظ ده حقيقته المراد ايه؟ قال لك انظر على لسان من ورد اللفظ، من اللي بيتكلم؟ سيدنا النبي، يبقى حقيقة ايه شرعية. من اللي بيتكلم؟ الامام الخليل ابن احمد، يبقى لغوي. من اللي بيتكلم؟ جلسة عرفية على المصطبة، خلاص. من اللي بيتكلم؟ الفقهاء في كتب المذاهب، يبقى حقيقة ايه اصلا. وضحت يا اخوانا الجزئية دي؟ طيب نكمل كلامنا. نعم يعني، بس ما تفتحهاش عشان فتحة كبيرة ومشكلة كبيرة الاسم والمسمى دي، اركنها شوي، خلينا نقولنا بس. هو ما دل عليه اللفظ باعتبار لغة العرب. يلا يا مشايخ درس طويل. ثانيا معنى البدعة في الاصطلاح اللي هو اتفق عليها من بقى العلماء. تنوعت أقوال الناظرين من أهل العلم في البدعة الشرعية تحديدا وتأصيلا، واختلفت لذلك عبارتهم في تعريفها اختلافا كبيرا، إلا أن هذا الاختلاف في التعريف يندرج في جملته تحت اختلاف التنوع ولا يرجع إلى اختلاف التضاد. اكتب في الهامش. والاختلاف الواقع بين العلماء لا يخرج عن نوعين اثنين. والاختلاف الواقع بين العلماء لا يخرج عن نوعين اثنين. النوع الأول هو اختلاف التنوع وضابطه. إيه معنى ضابطه؟ تعريفه. هو لا يلزم من أحد القولين، لا يلزم من صحة أحد القولين بطلان القول الآخر، ولا يلزم من ثبوت أحد القولين فساد القول الآخر. لا يلزم من صحة أحد القولين إن القول الآخر إيه؟ فاسد. ولا يلزم من ثبوت أحد القولين إن القول الآخر إيه؟ باطل. كويس. واختلاف التنوع تتسع له الصدور لزاما، وهو المعني بقول العلماء وما اختلفوا فيه فهو رحمة واسعة. ده اختلاف التنوع. معايا يا اخوانا؟ طيب النوع الثاني اختلاف التضاد. وينقسم إلى قسمين، سائغ غير مذموم، وهو سائغ غير مذموم وهو ما لا يخالف نصا صريحا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. بينقسم لخمس قسم التنوع التضاد. ها، سائغ غير مذموم وهو ما لا يخالف نصا صريحا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، ولا يتعدى الإنكار فيه المذاكرة العلمية، تاني من الأول. تاني يا حمدي. ها، جليا أي واضحا. القسم الثاني غير سائغ مذموم، وهو ما يخالف نصا صريحا من كتاب أو سنة أو يخالف إجماع أو القياس الصحيح. وضحت كده دي؟ وهذا النوع يتعدى الإنكار فيه كل الدرجات، ويترتب عليه الهجر والبغض في الله. يعني ننكر فيه بكل درجات الإنكار، باليد وباللسان وبفحش القول إلى غير ذلك، ويترتب عليه الهجر والبغض في الله. طيب نكمل كلامنا يا أخوانا. يقول إلا أن هذا الاختلاف في التعريف يندرج في جملتي تحت اختلاف التنوع ولا يرجع إلى اختلاف التضاد، وهذا الاختلاف الذي يرجع إلى التنوع لا إلى التضاد كثير في أقوال العلماء، وقد يكون الاختلاف في اللفظ دون المعنى، فيعبر كل واحد من العلماء عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. مثال قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قيل قضى أمر، وقيل وصى، وقيل أوجب، وهذه معان واحدة أو متقاربة فلا تأثير لهذا الاختلاف. زي بالضبط كده اهدنا الصراط المستقيم، طريق الشيخين أبي بكر وعمر، طريق أهل السنة والجماعة، طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طريق الإمام أحمد. لا شيخ، ما اختلاف، اختلاف إيه؟ تنوع. وقد يكون الاختلاف في اللفظ والمعنى والمعاني مع ذلك محتملة لعدم التضاد، مثل أن يذكر كل منهم من الاسم المعنى العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثاله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فقد اختلف أهل التأويل في النعيم المسؤول عنه على 10 أقوال، منها الأمن والصحة، وقيل الإدراك بحواس السمع والبصر، وقيل ملاذ المأكول والمشروب، وقيل الغداء، وقيل العشاء، وقيل شبع البطون، وقيل بارد الشراب، إلى آخر الأقوال 10. اختلاف تنوع. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل وكل هذه نعم، فيسأل العبد عنها هل شكر ذلك أم كفر. والحاصل أن العلماء يختلفون اختلاف التنوع هذا في كثير من الأمور، وجمع عبارتهم في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عبارتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم. طيب، بعض تعريفات العلماء للبدعة بمعناها الشرعي ومناقشتها. قال الراغب في المفردات: البدعة إراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة. تاني كده، البدعة إراد قول، يعني وهجب كلام لم يستن قائلها، يعني اللي قال الكلام ده لم يستن، وكذلك فاعلها بصاحب الشريعة، من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، وأماثلها المتقدمة. أماثلها أي ما ورد من أحكام شرعية، وأصولها المتقنة أي أصول الشرع. يبقى الرجل ده جاب قول وفعل ملوش سلف عن سيدنا النبي، ولا له سلف في الأحكام الشرعية، ولا عنده أصل يستدل به عليه، يبقى أتى بشيء جديد مخترع. وقال ابن منظور في اللسان: البدعة الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال. اكتب في الهامش: وقد كمل الدين بنزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. طيب، وقال الفيروز أبادي: البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، وقيل ما استحدث بعده من الأهواء والأعمال، وقيل البدعة إيراد قول أو فعل لم يستن قائلها ولا فاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثيلها المتقدمة وأصولها المتقنة. نفس كلام مين؟ كلام الراغب الأصفهاني في المفردات. طيب، المقننة، ماشي. وهذه التعريفات متقاربة الاختلاف فيها في اللفظ دون المعنى، بل تتطابق الألفاظ في بعضها، بل إن تعريف الفيروز أبادي قد جمع تعريفي الراغب وابن منظور بحروفهما، وصاحب القاموس متأخر عنهما. وهذه التعريفات كلها جمع يتوجه عليها اعتراضان اثنان. طيب، الأول أنها ركزت على البدعة الشرعية أو التعبدية ولم تتطرق إلى بدع العادات التي إشار إليها الشاطبي في تعريفه الآتي إن شاء الله. طيب، الثاني أنها غير مانعة، فهي لا تمنع دخول البدعة اللغوية في إطارها، فيدخل فيها ما يطلق عليه بدعة لغة وليس ببدعة شرعا لأن له أصل، كما في جمع عمر الناس في خلافته على صلاة التراويح جماعة في المسجد، فهذه بدعة لغة وليست كذلك من حيث الشرعي. يبقى كلام الراغب وابن منظور والفيروز كلام معترض عليه من وجهين. ايه هو؟ ان هو خصص البدعة الشرعية بس، ولم يتطرق البدعة في العبادات، ولم يتطرق الى بدع العادات، وسيأتي. ايضا يدخل في كلامه البدعة من ناحية اللغة، ودي اصلا مش مرادة، احنا بنتكلم عن البدعة من ناحية الشرع. قال الامام ابن الجوزي: البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع، والأغلب في المبدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. فإذا ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع، وإن كان جائزا حفظا للأصل وهو الاتباع. إن كان هذا كله تعريف فهو أشبه بالشرح منه بالتعريف، وإن كان قد سلم بهذا الشرح من الاعتراضين المتقدمين، لأن قوله والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان، يخرج البدعة اللغوية التي يقال لها بدعة لغة وليست كذلك شرعا لأنها لا تصادم الشريعة ولا توجب التعاطي عليه. وقوله فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة إلى خير يشير إلى بدع العادات، وإن كان التعريف البدع عبارة عن فعل لم يكن فابتدع فقد توجه عليه الاعتراضان المتقدمان. ويبقى أن قوله عبارة عن كل فعل ليس دقيقا، لأنه لا يشمل من حيث الإطلاق البدع الاعتقادية وهي أخطر البدع. وقال النووي رحمه الله: البدع بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وهذا التعريف لم يقيد الإحداث بدين ولا دنيا، فأدخل العادات في حيز الابتداع في الشرع لقوله البدعة في الشرع. وأيضا فإنه لا يخرج البدعة اللغوية من حيث الإحداث، وإن كان لها أصل في الشرع العموم قوله إحداث ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تعريفات للبدعة عنيت بالتقسيم، فقسمت البدعة قسمين كبيرين هما البدعة المذمومة أو بدعة الضلال والبدعة المحمودة، ومن هذه التعريفات. أقف عند هذا الحد حتى لا نكثر، ولي شرط تفضلا منكم فاقبلوه، وهو ما تنمشي ألا ما تقرأ اللي قلناه، ده اللي نعوزه منك، بس تقرأه مرة واثنين وثلاثة وتستوعبه كويس. حصل عندك إشكال إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله موجودين إن شاء الله. أأمل ذلك، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.